الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر العقبات الست، ألا وهي الأولى الكفر، فإن نجا فالبدعة، فإن نجا فالكبيرة، فإن نجا فالصغيرة، فإن نجا فالمباحات، فإن نجا يوقعه في المفضول ويفوت عنه الفاضل. قال فإن نجا منها بفقه في الأعمال. إذن هذا الرجل فقيه، يعرف كيف يقدم أفضل الشيء وخير الخيرين. فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله، أيهما أكثر مرتبة عند الله وأحب إلى الله فيعملها، ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها، أيهما أكثر أجرا، والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار. إذن عندي سيد ومسود، يعني هل مثلا الأفضل سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رواه البخاري. فهذا يسمى بسيد الاستغفار الذي تقوله أنت في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. قال وفي الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الإسلام الأمر، وفي الأثر الآخر إن الأعمال تفاخرت، فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن، ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم. الجهال هذا ليس سبيلهم، وإنما هذا المنهج وهذا الطريق إنما سبيل صاحب البصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. أهل البصائر والصدق من أولي العلم. الصدق يجمع الإخلاص والاتباع، الصدق إنما يجمع كما قال ابن القيم رحمه الله يجمع الإخلاص ويجمع الاتباع، فكل صادق مخلص متبع، وليس كل مخلص يكون صادق، واضح؟ لذلك من المؤمنين رجال صدقوا، صدقوا يعني وافقوا كلا الأمرين، الإخلاص في العمل والاتباع خلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل. قال وأعطوا كل ذي حق حقه. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي مسعود البدري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث رواه الخمسة، قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منها. ولاحظ كلمة ابن القيم لابد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه. إذن المرتبة الآتية، العقبة الآتية، لم ينجو منها أحد حتى الأنبياء. ما هي؟ وهي عقبة تسليط جنده، أي جند الشيطان، عليه. على من؟ على الذي نجا من الكفر والكبائر ومن البدعة والكبيرة والصغيرة والمباحات وعرف الفاضل من المفضول، فأغلق كل العقبات والأبواب على الشيطان. لم يبق للشيطان أي سلاح إلا سلاح واحد، وهو أنه هذا الشخص نجا بفرده بشخصه، فما استطاع للشيطان عليه سبيلا، فإن الله عز وجل عاصم هذا العبد وموفقه، فليس هناك إلا أن يسلط عليه جنده فيشوش عليك. أنت رجل ما صار عليك الشيطان سبيل، واضح إنه ليس له سلطان إلا فليس له سلطان إلا على الذين اتبعوه، على الذين اتبعوه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، سورة الحجر. إن عبادي، إذن شرط أنه تحقق فيه العبودية، كما قال تعالى عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، أخلصه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا العبد قال الله عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، وقال تعالى عن الشيطان هذا قال إلا من اتبعك من الغاوين. إذن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إذن شرط العبودية. طيب كيف أحقق العبودية التي أكون على إثرها من عباده المخلصين ومن عباده سبحانه وتعالى؟ لأن العبادة هنا العبادة الشرعية. العبادة قسمان في القرآن والسنة، إذا جاءت لفظ العبادة قسمان، ذكر هذا ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى وكذا في رسالة العبودية له، قال هناك عبادة كونية وهذه لا يتخلف عنها أحد، وهناك عبادة شرعية تكون لأهله وخاصته. العبادة الكونية بمعنى الخضوع والذل، هذه لا يتخلف عنها كافر ولا مسلم، كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني أذلاء خاضعين لا يستطيعون ألا يأتون ولا يستطيعون أن يفرون، كله آت بأمره. هذه العبادة الكونية، كما هناك سجود كوني وسجود شرعي، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. السجود هذا السجود كوني، أي خاضعين أذلاء، فالكافر لا يستطيع أو المسلم لا يستطيع أن يدفع الفقر إذا أذن الله عز وجل وشاء فقره، شاء مرضه ما يستطيع دفعه، شاء فقره ما يستطيع، شاء فيه مصيبة لا يستطيع دفعها، فهو ذليل من هذه الجهة، ماض فيه أمره وحكمه الكوني. هذا يسمى بالحكم الكوني، القضاء الكوني، العبادة الكونية. أما العبادة الشرعية فمن الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد، فحق عليه العذاب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لذلك تسمى اللام هنا بلام الحكمة، واضح؟ إلا ليعبدون، فمن الناس من يعبد فله الوعد، ولن الناس من لا يعبد فله الوعيد. مفهوم هذا الكلام؟ فالعبودية إنما تكون قسمان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما أجمل هذه الآية، أنك تكون في معية الله، المعية العامة أم المعية الخاصة؟ المعية العامة هي معية الإحاطة والعلم بأن الله عز وجل يحيط بكل شيء علما، فهذه لا يتخلف عنها أحد، واضح؟ كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فبدأ الآية بالعلم، ألم تر أن الله يعلم، وختمت الآية بالعلم، إن الله بكل شيء عليم، فعلم أن وهو معهم معية العلم. كلام جميل، واضح؟ إذن هذه معية العلم والإحاطة، لا يتخلف عنها أحد، مفهوم؟ من خلق الله. هناك معية خاصة من الله بالعبد، وهي المعية التي قال الله عز وجل مبينا ما في سورة التوبة، ما كان بين النبي وأبي بكر، قال: ولا تحقل لا تحزن إن الله معنا. معنا هنا أي ناصرنا، يوفقنا، يخزي عدونا ويكبته وينصرنا عليهم ويوفقنا عليهم ويعيننا، واضح؟ وهذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذه تسمى بالمعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا، الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور، والذين هم محسنون. فإذا أردت هذه المعية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فامشي على التقوى، امضي على أمر التقوى وأمر الإحسان، يكن الله معك، ينصرك، يؤيدك، واضح؟ فكنت يده التي يبطش بها، وكنت عينه التي يبصر بها، وكنت رجله التي يمشي بها، بمعنى أن يوفقه للخير، فلا يمشي إلا في خير، ولا يتكلم إلا بخير، ولا ينظر إلا لخير، فهو بعيد عن أمر المعاصي. الشيطان ليس له عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، واضح؟ أي الذين ابتعدوا عن العبودية، ليس مع الشيطان مع هذا العبد إلا أن يسلط عدوه عليه، أصحابه وأحبابه وناصريه على هذا العبد. ليه؟ كي يشوشوا عليه، كي يشوشوا عليك عبادتك، يشوشوا عليك قلبك ودينك، قد يعطلوك، يوقفوك عن المضي إلى الله عز وجل، هذا هو غرضه. قال: وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، باليد واللسان والقلب، باليد كما فعلوا مع الأنبياء حينما قتلوهم وآذوهم وضربوهم. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب للطائف، تخيل معي، يقف صفان، طيب خلاص أنتم ما قبلتم الدعوة اتركوه، دعاهم عليه الصلاة والسلام، خلاص ما قبلتم الدعوة، حتى إن أحدهم قال لرسول الله، واضح؟ قال: إن كان ما تقوله حقا فأنت أحقر ممن أتبعك. حد يقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيل يقال هذا للرسول، فإذا قيل لك أنت هذا لا تغضب. هذا قيل في نبينا عليه الصلاة والسلام. طب خلاص يعني ما قبلتم الدعوة اتركوه يمضي ويرجع؟ لا، أمروا صبيانهم ونساءهم وشبابهم يقفوا صفين، ويرموا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموه عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه ما كان يخرج من يد المشركين إلا دما، حتى عبد الله بن مسعود ما كان يعرف ما كانوا يعرفون ملامحه من الدماء حينما ضرب في مكة. كذا أبو ذر الصحابة فعلوا معه هكذا, فعل معهم هكذا. ابن تيمية كما يحكي عنه ابن مفلح يبين ابن مفلح أن شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال تربص به أعداؤه في بعض الأزقة الزقاق اللي هو المكان الضيق, فما أخرجناه من أيديهم إلا دما دما, حتة دم كده طلعوه من إيديهم. واضح؟ سلط عليهم إيه؟ جنده باليد كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. واضح؟ كذلك إذا كان لكل نبي فكذلك كل تابع لي لكل تابع من الأنبياء فيناله أيضا من إيه؟ من النصيب كما ناله نبي باليد وباللسان الأذى كل ما يقولونه وبالقلب من الحقد والحسد والغل على حسب مرتبته في الخير. يعني كلما علا في الخير كلما وصل له من الأذى من اللسان واليد والقلب, فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط, وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها, فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به, فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. انتبه انتبه, كيف أعرف أن هذا ابتلاء من تسليط الشيطان علي, وكيف أعرف أنها عقوبة من تسليط الله علي؟ واضح السؤال؟ فإن هذا الكلام قد يقوله أهل البدع فيقولون وهم أيضا يتسلطون علينا وهذا من الشيطان. فرق بين البلاء الذي على إثره رفع الدرجات وزيادة في الحسنات, واضح, وذكره بالحسنى, وفرق بين العقوبة التي هي من الله لهذا العبد. كيف أعرف الفرق؟ انظر في الحال وانظر في المآل. أما في الحال انظر هل أنت على الأثر أم لا. فإذا سألتك أو سألت نفسك هذا الذي أقاتل عليه هل عليه دليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف وما كان عليه نبينا وأصحابه؟ واضح. إن كان على ما أقول عليه الدليل من المصادر الكتاب والسنة وما كان عليه النبي وأصحابه وما كان عليه الأئمة والإجماع وعلماء السنة فأنت على الأثر. وهنا يأتي كلام ابن سيرين, أنت على الطريق ما دمت على الأثر. أما إذا سألتك أو سألت نفسك الذي تقاتل عليه ما الدليل عليه؟ الشيخ الفلان قال به لا بأس به, هو مصلح, هو خير, لا شيء في ذلك, الناس يعملون هذا, واضح, ما الذي فيه؟ كل هذه الاعتذارات. فإذا عوقبت لا تظن أن هذا ابتلاء وتضحك على نفسك, هذه عقوبة من الله لك, كمثل أهل البدع حينما يقاتلوا ويضربوا ويسجن يقول لك هذا بلاء, ابن تيمية سجن وفلان سجن وقال إمام أحمد ضرب و إلى آخره, كان لهم بلاء ولكم عقوبة. افهم, واضح هذا؟ ففرق بين البلاء وفرق بين العقوبة. انظر في الحال الذي أنت ماض عليه, أنت ماض على الأثر على الدليل أثبت عليه, وانظر في المآل فإن الله ناصرك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنون. قيل للشافعي ذكر هذا الأثر ابن القيم: أيبتلى المرء أولا أم يمكن أولا؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. ومن هنا تفهم قوله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفونك بسبهم وشتمهم وإلى آخر، امضي على طريقك. انظر في المآل، يعني ابن تيمية رحمة الله عليه لما أفتى وناظر في مسألة الطلاق، الطلاق ثلاث في جلسة واحدة، كان وقتها اللي يخالف أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عقوبته السجن والاعتقال، العقوبة بتاعته اللي يخالف الأربعة دول عقوبته الايه؟ السجن. وانت تعرف أن الأربعة يقولون بأن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد تبين منه المرأة، يعني رجل يقول لامرأته: أنت طالق طالق طالق. الفقهاء الأربعة يقولون بأن هذه المرأة بانت منه، خلاص ليس لها رجعة، انتهت المسألة. ابن تيمية يقول: لا، طلقة واحدة فقط، لو قال لها أنت طالق 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 تقع طلقة واحدة ما دام في مجلس ايه؟ واحد. وجعل ابن تيمية، ما فيش حد بيقول بهذا الكلام أبدا، وجعل ابن تيمية رحمة الله عليه يناظر فيه، خلاص كده. فجعل يناظر الناس وأصحاب الفقهاء وأصحاب الفقهاء فيها، فما كان منهم إلا أن واشوا به فعملوا معاه إيه؟ راحوا سجنه. هذه غاية كل المخالفين، وهذه غايتهم، ما يعرفوش، ما يستطيعون المجابهة، واضح، فيفعلون ما يستطيعونه. فسجنوا ابن تيمية، اتسجن، دي كانت عقوبته. جد للقيم راح مناظر فيها برضه، راح واخد له 4 سنين. ابن كثير عشان بيحب ابن القيم جدا وابن تيمية وعارف ان الكلام عليه أدلة و إلى آخره، وناظر فيها، راح واخد له 6 سنين. وكمان ابن كثير صاحب تفسير البداية والنهاية، ها، واضح. وابن عبد الهادي كمان صاحب الصارم المنكي في الرد على السبك، تلميذ ابن تيمية، تلميذ ابن تيمية الذين برعوا جدا، 3 ابن عبد الهادي ابن القيم ابن مفلح، برعوا جدا. طبعا فيه ابن رشيق وغيرهم، لكن دول البارعين جدا. اتسجنوا بسبب ايه؟ بسبب الفتوى، محدش يتكلم فيه، اي حد يخالف الفقهاء وقتها ده دي ايه؟ دي عقوبته، خلاص. وظل الامر على هذا، اللي هيفتح بقه بكلمه ابن بكلام ابن تيميه مذهب ابن تيميه، واضح، يبقى دي عقوبته زي ابن تيميه. انظر الان، ما من محكمه على وجه الارض تحكم في امر الطلاق محكمه الاسره الا وتفتي بكلام ابن تيميه، لازم، ما تلاقيش، هات لي محكمه تفتي بكلام الفقهاء الاربعه. حتى المغرب اللي هي يعني بيحبوا كلام المالكية وأكثرها مالكية، واضح، المذهب المالكي هو منتشر هناك جدا، مع أنها كانت ظاهرية، كانت الأول شافعية، بعد كده بقت ظاهرية كلها لابن حزم، رجل لوحده خلى المغرب دي كلها ظاهرية، بعد كده بعد ما نفوا ابن حزم وهو انتقلت مالكية، بيفتوا برضو بكلام تاني، واضح. فأظهر الله قوله، لما صبر وكان على يقين من أمره، لأن ممكن تؤذى بأي شيء من الأذية وأنت مخلخل المعتقد، ممكن ترجع، لكن أنت على يقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على الأذى وكانوا بآياتنا يوقنون. ففي الحال هو يعلم أنه على ثبات، وفي المآل الله ينصر. مفهوم هذا الكلام؟ إذن فارق بين البلاء وفارق بين العقوبة، وهذه وقعت، هذه فيها نص. انظر في الحديث الذي رواه ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لاحظ الكلمة، ابتلي أيوب، فقال بعضهم لبعض في زمن أيوب، انظر كيف يعاقب الله أيوب، فظنوا الابتلاء وقال النبي ابتلي أيوب، يبقى كان ايه؟ بلاء ليست عقوبة. ففرق بين البلاء وفرق بين العقوبة. كيف تعرف هذا؟ تعرفه من نفسك. انظر إلى الذي أنت عليه بما أزيت فيه، عليه نصوص، عليه عمل السلف أم لا. من هنا تعرف أنت معاقب أم أنت مبتلى. واضح؟ هذه في غاية الأهمية، مفهوم؟ فإن أهل البدع قد يقرأوا هذا الكلام ويظن أنهم ما هم عليه إنما هو ابتلاء، وينبغي لهم الصبر. مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. لبس لأمة الحرب، اللأمة وهو الزي الذي يكون منه الدرع الذي يقي العدو حينما يريد أن يضربه بسيف فيتقيه. واضح؟ هذا يسمى بلأمة الإيه؟ بلأمة الحرب. هنا لأمة حرب هذا العبد العلم النافع والعمل الصالح، فيزداد كلما ازديد عليه أزية ازداده علم، ازداده طاعة، ازداده عبادة، لأنهم سيشوشون عليك أنت. واضح؟ يشوشوا عليك أنت عن الطاعة فتبتعد. لا، أنت تزداد، لا تضعف ولا تبعد، بل تزداد. كلما ازدادوا عليك أزية ازددت أنت من الله علما، وازددت أنت من الله قربا وطاعة. واضح؟ قال: قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، لله مخلصا. واضح؟ هذا هو وبالله. إياك نعبد، أعبدك، وإياك نستعين، أي أستعين بك على عبادتك. فأنت هنا إنما تجاهدهم لله مخلصا، وتستعين بالله عليهم، لأن بنفسك لن تستطيع وبغير أسباب سفه، بغير أسباب سفه. فإنما عليك أن تزداد من العلم وتزداد من الطاعة بغير استعانة وبغير دعاء لله عز وجل، لن تقف أمامهم مطلقا لأنك بنفسك. ولكن إن كنت بالله فأنت الغالب. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. واضح؟ قال: وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، أي العارفين بالله، وهي تسمى عبودية المراغمة. عبودية المراغمة هذه تكلم فيها ابن القيم كلام كثير في المدارج. ما معنى عبودية المراغمة؟ عبودية المراغمة هي مراغمة العدو، أي غيظه. تعرف أنك تغيظه؟ هذه عبودية المراغمة. الغيظ فيه عبودية. قال الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هذه المراغمة. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى هذا الغيظ هي المراغمة، لك بها أجر فوق أجر جهادك لإياهم. واضح؟ أنت بترد عليهم، واضح، لله مخلصا، وبالله تستعين بالله عليهم بالأخذ بالأسباب، بازدياد العلم، لأنك لا تستطيع أن تجيب على مخالفتهم وشبهاتهم إلا بالعلم. واضح؟ أنت بذلك تغيظه، هذه المراغمة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم، حديث أبي سعيد الخدري، وكذا من حديث ابن مسعود، قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، فإن كنا أربعا فبها، وإن كنا خمسا كنا ترغيما للشيطان، أي سجدي السهو. ترغيما يعني إيه؟ إغاظة للشيطان. هو دي عبارة المراغم، ترغيما للشيطان إنك بتغيظه. واضح؟ يعني هو مثلا يسوق عليك أعداؤه أصحابه وأحبابه عليك، خلاص إيه المشكلة؟ رجل مثلا تلبس به الشيطان، مسه الشيطان، خلاص أنت مسستني، مس الشيطان، ازدد من القرآن ومن قيام الليل ومن قراءة القرآن ومن الطاعات، هذه مراغمة. واضح؟ ازداد الأعداء عليك والمخالفين عليك، فنعم إذن هذا فيه أجر كثير، زد من العلم، زد من الطاعة. والمراغمة لما يغتاظ منك لك بها أجر فوق أجر ردك عليه. من هنا تفهم حينما كان أبو دجانة يجوب ذهابا وإيابا أمام المشركين في غزوة أحد، فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنه يمشي مشية المتكبر. يعني بيمشي مشي متكبر في غزوة أحد أمام المشركين، رايح جايب الحصان بتاعه عمال إيه بيتكبر عنهم، بصلهم كده من فوق لتحت، مفهوم؟ واضح؟ بصلهم كده من فوق لتحت كده وكبر يعني، وهم طبعا يعني إيه بيوصلنا ليه كده ده، هم مغتاظون. فالصحابة ظنوا أن هذا موطن كبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، الموطن ده لا، هذه يحبها الله. ليه؟ لأنها مراغمة لمين؟ للمشركين. واضح؟ لذلك ابن تيمية كان إذا ناظر أحدا لا تفارق الابتسامة وجهه. الابتسامة هذه نصف الهزيمة للخصم، هو يتضايق أو يعني ممكن يغتاظ، هذه لك بها أجر. يقول لك أنت متكبر ليه؟ الكلمة متكبر دي لك بها أجر، لأنه يغتاظ. واضح؟ تمضي مع المشركين وتمضي مع أهل البدع من المخالفين، ليست مقام كبر. المقام ده مقام، مقام يحبه الله لأنه فيه علو للسنة وإرغاما وذل للبدعة. واضح الكلام هذا؟ هذه عبودية الإيه؟ عبودية المراغمة، مفهوم؟ زي كده ابن الألباني رحمة الله عليه أما كان بيرد على علي الحبشي، فالحبشي بيقول له: مين سبقك بأن السبحة بدعة؟ طبعا ده كلام واحد جاهل، فيش حد يقول الكلام ده أبدا، لأن أفراد البدعة لا يستلزم أن يكون لك فيها سلف، لأن الناس يحدثون كل يوم بدعة. فالشيخ الألباني بيقول له إيه؟ بيقول له: هذا الكلام لا يقوله طالب علم شمت رائح أنفه رائحة العلم. الكلام بتاعك ده مش كلام شيخ بيعلم ناس، ده طالب علم ما يقولش الكلام ده، واحد شمت أنفه العلم هيغتاظ من الكلام ده. واضح؟ لكن فيه هد من الخصم. واضح هذا الكلام؟ دي تسمى بعبودية المراغمة. زي ابن حزم كده، ابن حزم في كتاب مدوات النفوس بيعالج علاج الوسوسة، فبيقول إيه؟ قال: وإذا جاءك الشيطان يزين لك عملك فلا تخرج منه بل ازداد منه. يعني أنت مثلا بتقرأ القرآن، فالشيطان بيقول لك: آه أنت بتقرأ عشان يقولوا أن ده قارئ والناس تبص عليك، هو عايز منك إيه؟ تقفل المصحف وتمشي، صح ولا لا؟ ما هو ده اللي عايزه منك. فأنت بقى مسكين، يا نهار أبيض، يعني أنا بقرأ والناس يبص عليا، طب ده أنا كده هقع في الرياء، طب هتعمل إيه حضرتك؟ اقفل المصحف وروح روح. طب ما هو ده اللي عايزه منك. ابن حزم بيقول إيه؟ بل ازداد منه، أنا كنت هقرأ ربع، طب والله لقارئ ربعين. واضح؟ يبقى دي اسمها عبودية المراغمة. طب إبليس الشيطان لما يرى منك هذا يوسوس لك في قيام الليل، أنت بتصلي ثلاث ركعات، ويوسوس لك عشان تقرأ القرآن عشان يقولوا مش عارف ايه، طب هزود ركعتين تاني، ماشي تقرأ القرآن، طب هزود ربع تاني، مش عارف بتقرأ كتاب علم بعد ساعة يقولك طب خلاص هزود تاني. طب انت حينما يوسوس لك فتزيد هيوسوس لك تاني؟ لا، يقول لك ده راجل فقري، نشوف له حاجة تانية، مش هيسيبك، لكن اشوف لك مدخل تاني. ليه؟ لانك تعرف تسد عليه كل المداخل، مفهوم؟ لذلك إذا تركت هذا هو الذي يريد منك، يقول لك أنا بطلب العلم وخايف من الرياء، بحفظ القرآن وخايف من الرياء، بطلب العلم وخايف من الرياء، بدعو إلى الله وخايف من الرياء. طب حضرتك عايز إيه؟ بطل دعوة وبطل علم وبطل قراءة قرآن. كما يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس، قال: ولو كان كل عالم تبع الشيطان في هذا لما وصل إلينا علم. صحيح ولا لا؟ ما وصل إلينا شيء. لكن هذه عبودية الإيه؟ عبودية المراغمة اللي هو الغيظ. قال: وهي تسمى بعبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه. هذا أحب شيء إلى الله عز وجل. انظر الآية: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. واضح هذا؟ قال: وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، إحداها قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله، ليس المهاجر الذي يترك أرضه إلى أرض أخرى، لا، هذا نوع من الهجرة، ولكن الهجرة الأهم الهجرة من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة. واضح؟ قال: سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. الظمأ العطش، واضح؟ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، النصب اللي هو المشقة والتعب، ولا مخمصة الجوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ها، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، سماه محسنا. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه: مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فتنوي بطلب العلم لله وغيظ لأهل البدع، لأن أكثر ما يغتاظهم هو طلب العلم، لأن بطلب العلم يصير المرء له نور يمضي به. لذلك كثير من الجماعات يحرضون أبناءهم على عدم طلب العلم، يحرضونهم على ذلك، حتى في الجماعات، جماعة التبليغ وغيره، يحرضونهم على ذلك. مفهوم هذا؟ ولكن حتى بطريقة كما يفعل إبليس في قالب حسن، يقول لك: إحنا ما بننهاش عن العلم. طب ما هو العلم الذي يقولونه؟ العلم الذي كان يقره ويعرفه المشركون: الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون الكون، يتكلمون في محيط هذا. قال ابن القيم رحمه الله: فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانت ترغيما، ترغمان أنفى الشيطان، وفي رواية ترغيما للشيطان، يعني إغاظة له. أنت مثلا بتقرأ القرآن أو بتحفظ، وأنت عارف على طول أول ما تمسك القرآن أو تحفظ حاجة تلاقي الكسل جالك والنوم وبتفقر بقى والكلام ده، واضح؟ فأنت هنا تغيظه، تقوم تغسل وجهك وتأتي نشيطا مرة ثانية، واضح؟ لأن الشيطان إنما يحب من المرء الكسل. ومن هنا شرع عند التثاؤب وضع اليد على الفم لما؟ حتى لا يراك الشيطان فيفرح في كسلك. واضح هذا؟ قال: فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء. والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله. يعني هذا ترغيما للشيطان أيضا، صدقة السر، لأنه يريد منك أن تجعلها في العلانية كي يأخذ منك أي شعبة، كي تأخذ النفس منك أيما شعبة، لكن وضعها سرا فيها إغاظة أكثر لهذا الشيطان. قال: والخيلاء، مع أن الخيلاء كبيرة، واضح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولكن هنا لا يختال على الله ولا يتكبر ولا يعجب بشيء، وإنما نيته إغاظة عدو الله عز وجل وعدوه، مفهوم؟ وهذا الكلام يمضي مع كل مخالف، سواء كان بدعة كفرية سواء كان بدعة مفسقة. حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. يعني لماذا لم أفعل هذا وأعرف هذا من زمان؟ وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس إلى آخره. وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لن تتحول من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، مما أنت عليه إلى التوبة، مما لا يحبه الله إلى ما يحبه، إلا بحوله وقوته سبحانه. فتأخذ بالأسباب وتتوكل ويعتمد قلبك عليه. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة. يعني ترغيم الشيطان من الذنب أن تتوب، لأن هذا فيه إغاظة للشيطان، فلك أجر التوبة ولك أجر إغاظة الشيطان على ذلك. قال: ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهزئ بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. يقول لك خد بالك من الكلام ده كويس، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. يقول لك لعلك لا تظفر بهذا الكلام في موطن آخر. وليس هذا من مواطن العجب. إذا قال هذا ابن القيم أو عالم من علماء السنة، لا يقع في قلبك أنه يعجب بكلامه وببحثه، لا، وإنما يريد بهذا أن يدعو الناس إلى هذا البحث ويشوقهم إليه أكثر، كمثل الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي. كان بين 10 من أصحاب رسول الله فقال لهم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. ممكن تسمع الكلام هذا يعني إيه؟ يعني هذا يعجب بكلامي؟ حاشا لله، وإنما معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم قوم كرام، وإنما يريد أن يشوقهم إلى ما عنده من العلم فيطلبونه. واضح هذا؟ فقالوا له: ما كنت أقرب له منا صحبة. يعني إحنا كنا أقرب لي منك ودخلنا في الإسلام قبلك. قالوا: فأرنا. إذن لما شوقهم قالوا إيه؟ أرنا. إذن هو قال هذه الكلمة ليس من باب العجب، ولكن من باب التحديث بنعمة الله. والكلمة دي قالها ابن الجوزي في رسالة القصاص والمذكرين بعد أن ذكر ممن تاب على يديه وذكر ما كان من حجه وعمرته وطلبه في العلم. قال: فما تركت سبيل في العلم إلا وطرقته بالطاء، أي دخله، حتى كان عنده 80 عاما بدأ في علم القراءات، خلاص العلوم كلها دخل في التفسير وفي العقد وإلى آخره، بدأ في عند 80 سنة في القراءات، اللي هي الشباب دلوقتي بيتركوا العقيدة وتعلم الفقه والأصول ويدخلوا في القراءات. خد بالك ده من مدخل الشيطان ولا لا؟ أحسنت، الفاضل والمفضول. تعلم العقيدة الأولى أم القراءات الأولى؟ العقيدة، لا تتم عقيدتك إلا به، واضح؟ طيب هذا فرض عين، هذا فرض كفائي، وقد ينزل الأمر الاستحباب، فكيف أقدم مستحب على فرض عين؟ كيف هذا؟ هذا لا يفعله عاقل، مفهوم؟ لكن ده مدخل من إيه؟ من مداخل الشيطان الذي كان يتكلم فيها ابن القيم رحمه الله، صحيح ولا لا؟ هذا واقع موجود، مفهوم؟ فابن الجوزي بعد أن تكلم في هذا قال: ولا يقولن قائل أن هذا من باب العجب عياذا بالله، فإن المعجب إنما يعجب بعمله ظنا أنه هو الذي أوتيه من نفسه، وأما هذا فإنما هو من باب تحديث بنعمة الله على العبد، هذا من باب منة الله على العبد، من باب التحديث بنعمة الله. زي مثلا ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد له كتاب إحكام الأحكام، خلاص عملوا متن زي بلوغ المرام كده وعمدة الأحكام، ثم أرادوا منه أن يشرحوا، أن يشرحه لهم. ابن دقيق العيد لم يكمله عند التيمم في 5 مجلدات، مات رحمة الله عليه. في بداية الكتاب قال إيه؟ قال: وما من كتاب من كتب الإسلام في الفقه إلا وتجد فيه كتابنا هذا علم منه، فلا أظن أن هناك كتابا مثل كتابنا هذا. ليه؟ وضع فيه علوم جمة فعلا، ولو كان كمل الكتاب ده لكان يبقى أفضل من كتاب ابن المنذر، الأوسط لابن المنذر والمحلل ابن حزم كمان، واضح هذا؟ لكن ما أتمه رحمه الله. هذا الكلام ليس من باب العجب، وإنما هذا أن يشوقك لما في داخله. تجد الإمام الألباني رحمة الله عليه بعد أن ذكر مسألة إدراك الركوع، الركعة بالركوع، إذا دخلت وجدت الإمام راكعا اركع معه وتحسب ركعة، فذكر أثر لأبي بكرة الثقفي اللي هو الذي قال له فيه النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعب. هناك أثر عند البيهقي صححه الإمام الألباني أن أبا بكرة الثقفي هو بنفسه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد إماما من إمامة المسلمين، من أئمة المسلمين، راكعا، فكبر ودبر راكعا ودخل في الصف. الشاهد أنه احتسبها إيه؟ احتسبها ركعة. قال الإمام الألباني: ولو كان الركعة لا تدرك بالركوع لكان أبو بكرة الثقفي لا يركع فهو صاحب القصة. الألباني قال لك بقى، قال: فاستمسك بهذا الأثر لعلك لا تجده في المطولات، ممكن ما تلاقوش في المطولات، فاظفر به، مفهوم؟ ما قالها عجبا، وإنما كي يشوقك للتمسك بإيه؟ به، واضح هذا الكلام؟ إذن ابن القيم لما بيقول هذا ليس من باب العجب، وإنما هذا من باب التشوق إلى العلم كي تأخذه منه، واضح؟ بذلك نكون انتهينا من هذه الرسالة لابن القيم رحمه الله، ونلجو إن شاء الله عز وجل في رسالة الليث بن سعد إلى الإمام مالك رحمة الله عليه.